الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة فيها مزيد بيان للمسألة الثانية التي عرضناها في الدرس السابق. قال الشهيد الثاني قدس سره في رسالته: لو كان عليه دين غير مستغرق لها ولا لما عداها، كان الدين غير مستغرق للحبوة ولا لما عداها، كان أقل مما سكان، تركت كلها 120 منها حبوة و80 غير الحبوة سائر الترك، هو الدين أقل من 70-60، فالدين لا مستوعب للحبوة ولا ما سوى الحبوة، بل يترك دينا في الجملة مقدار من الدين وإن قل. هذا أيضا هل نفس السؤال يقول الذي في المسألة السابقة، هل هذا يمنع من استحقاق الولد الأكبر من الحبوة بالنسبة بمقدار نسبة الدين إلى المجموع أم لا يمنع؟ ما دام أقل مما سوى الحبوة فإذا لا يمنع. قال فعلا وجهان: ففي منعه منها مثل هذا الدين يمنع من الحبوة بحساب ما يخصها منه، تقول أن الترك 120 حبوة 80 غير حبوة والدين 70، فإذا نسبة الدين إلى مجموع الترك 70%، فإذا يمنع الولد الأكبر من الحبوة بنسبة 70% كما يمنعون الورثة من سائر التركة الأخرى غير الحبوة بنسبة 70%. هذا الوجه الأول. قال: أو ثبوتها مطلقة. لا تثبت الحبوة كاملة للولد الأكبر، ما عليه بهذا الدين. ما دام الدين ما مستوعب لما سوى الحبوة من التركة فالتركة ما يمها شيء. إذا كان الدين أكثر من التركة مما عدا الحبوة، حينئذ نضطر أن نأخذ من الحبوة حتى نكمل الدين، هذا أقل من التركة التي غير الحبوة. فقال إذن وجهان: وجه ثبوتها مطلقاً معلية بهذا الدين ما دام هو أقل من سائر التركة. قال: من عموم الأدلة الدالة على اختصاصه بهذه الأشياء، أدلة الحبوة التي دلت على أن خاتمه مصحفه سيفه للولد الأكبر مطلقة من غير تقييد، من غير تقييد أنه إلا إذا لم يوجد هناك دين، لمطلق من هذه الناحية فنتمسك بإطلاق. حتى لو وجد دين الحبوة تذهب إلى الولد الأكبر، فتشمل المتنازع مورد التنازع هنا. هذا وجه. ولعدم تحقق الإضرار بالورثة على تقدير أن تبقى لهم بقية كثيرة بعد الدين، ما دام هكذا هذا الدين قليل بحيث حتى ما مستغرق لما سوى الحبوة، فإذا إذا أعطينا الدين من هذا الترك ما سوى الحبوة ما يضره الورثة، فما المانع إذن من أن نعطي الحبوة كاملة إلى الولد الأكبر؟ قال: فلا مانع من استحقاقها حينئذ، فلا يوجد مانع من استحقاق الولد الأكبر للحبوة هذا الدين ما دام أقل مما سوى الحبوة من التركة فلا يمنع. ومن وجه لا عدم ثبوتها مطلقا، وإنما يجب أن يشملها نسبة من الدين بقدر نسبة الدين إلى مجموع التركة. فرضت الآن 70% نسبة الدين إلى مجموع التركة، فلازم 70% من هاي تكون مخصصة ومتعلق بها الدين. قال: ومن تعلق الدين بالتركة أجمع، ميت ترك دينا مقداره 70 والتركة 100، فإذا يوجد متعلق بالتركة دين مقداره 70 من غير ترجيح. لماذا تحملون سائر التركة عدا الحبوة الدين يا القول الأول، وتتركون الحبوة بلا مقابل من الدين؟ ما الذي يرجح هذا الدين تعلق بمجموع التركة فلازم يتوزع بالنسبة على مجموع التركة ومنها الحبوة. شوفوا نسبة الدين إلى مجموع التركة شقد، خذوها من الحبوة ومن غير الحبوة بنفس النسبة من غير ترجيحين. لماذا ترجحون الحبوة تقول لا هاي ما يشملها الدين، نأخذ الدين مما سوى الحبوة؟ لماذا؟ وهي من جملتها. قال والحب من جملة التركة وجزء من التركة، فيسقط منها بالنسبة، يسقط من الحبوة بالنسبة. إيش قد يلحق؟ 70% حسب نسبة الدين للمجموع. إن لم يؤدي الولد ما قابله من الدين، هو إذا فك هذه الحبوة يقول 70% من الحبوة مقابل الدين، هذا مقدار تفضل هذا 70%، حينئذ يحرر الحبوة له. وقد عرفت أن الحبوة إرث خاص، صحيح فيه خصوصية الولد الأكبر، بس يبقى هو إرث كبقية الإرث. الولد الأكبر بما استحق الحبوة؟ استحقها بالميراث، كما أن الورثة الآخرين استحقوا التركة بالميراث. نعم هو إرث خاص بالولد الأكبر، هذا نعم نعترف به، لكن يبقى أن سبب انتقالها هو الميراث. وقد عرفت أن الحبوة إرث خاص فيشارك غيره من السهام في ذلك، فالحبوة بالميراث انتقلت، وبقية التركة أيضا بالميراث انتقلت، فلا بد أن يكونوا متساوين من هذه الناحية في تحمل الدين. وإن كان توجد خصوصية الولد الأكبر بأن الحبوة له، هذا ما يمنع، كما يختص بسهمه مع الأنثى في أصل الإرث. الولد بشكل عام مو الولد الأكبر، مو إلى ضعف الأنثى وإلى بقد الأنثى مرتين، فإذا إلى هذا السهم الثاني أزيد من الأنثى يختص بها الولد، أي ولد ذكر عن الأنثى، هاي خصوصية الولد بالجزء الزائد عن الأنثى تعطي فد إعفاء من الدين، تعطي فد استثناء من الأحكام، ما تعطي. كذلك هنا مثل ما الولد مو إلى ضعف الأنثى، يعني هذا الضعف الثاني فوق حصة الأنثى يختص به الولد الذكر عن الأنثى، لكن هذا الاختصاص ما جعل مستثنى من الوفاء بالدين. كذلك هنا الحبوة صح مخصوص به الولد الأكبر، وقد عرفت أن الحبوة إرث بالإرث تنتقل، خاص نعم هو خاص، فيشارك غيره من السهام في ذلك، ما دام هو ميراث إذن يشارك بقية الورثة أصحاب السهام في ذلك في توزيع الدين عليهم. كما يختص بسهمه مع الأنثى في أصل الإرث، الولد بشكل عام الذكر ويأخذ ضعف الأنثى، يعني إلى حصة زائدة إضافية فوق الأنثى، هاي الخصوصية له جعلته مستثنى من تعلق الدين به؟ لا، فإذا هاي الخصوصية الولد الأكبر كذلك، فمجرد الزيادة عن غيره سواء الولد الأكبر بالحبوة أو سائر الذكور عن الإناث عدم زيادة، فمجرد الزيادة عن غيره لا يقتضي خصوصية زائدة في الأحكام ومنها تعلق الدين بها. قال هذا هو الوجه، إذن فلا بد من التوزيع بالنسبة، ولعموم قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وهي تشمل الحبوة كما تشمل غيرها، يعني لا إرث إلا بعد الدين والوصية، والحبوة إرث، فلا بد. قال وهذا متجه، إذن استوجه الشهيد الثاني هذا القول الثاني، وهو أنه لا بد من التوزيع بالنسبة، فينال الحبوة من الدين ما ينال غيرها غير الورثة أيضا من سائر التركة. قال وهذا متجه، إلا أن ظاهر الأصحاب عدم مانعيته أصلا، ظاهر الأصحاب أنه لا، مثل هذا الدين الذي يكون أقل من سائر التركة لا يمنع من استحقاق الولد الأكبر أصلا، يعني القول الأول كان ظاهر الأصحاب القول الأول، لأن كثيرا منهم ذكر مانعية الدين المستغرق ولم يتعرضوا لغيره، لما وصلوا إلى شروط منح الحبوة قالوا من شروط منح الحبوة عدم وجود دين مستغرق، ليش خصوا كلامهم جعلوا الشرط فقط عدم وجود دين المستغرق، معنى الدين غير المستغرق لا يمنع وإلا لذكروه، وفرضنا في دين غير مستغرق، قال لأن كثيرا منهم ذكر مانعية الدين المستغرق ولم يتعرضوا لغيره غير الدين المستغرق، بل يظهر من بعضهم عدم مانعية غيره. لا لا مو هكذا نكتشف أنه يريد القول الأول، لا لا نصرح به، نصرح بأن فقط الدين المستغرق للتركة
هو الذي يمنع من الحبوة. عليه لابد أن نعطي التركة كلها إلى الدين. فقسم صرح بذلك، بل يظهر من بعضهم عدم مانعية غيره غير عملا بعموم النصوص. قال: ويؤيد هذا الوجه، هذا المؤيد الجديد الذي أضافه، ويمكن أن يستفيد منه كان في المسائل السابقة أيضا، قلنا مزيد بيان في هذه المسألة. قال: ويؤيد هذا الوجه الذي عليه ظاهر الأصحاب إطلاق النصوص الكثيرة والفتوى باستحقاق الولد جميع الحبوة بشرطها، مع أن الميت لا يكاد ينفك عن دين في الجملة. قال: ويؤيد ما استظهرنا من أصحاب، وهو القول الأول بأن الدين إذا ما كان مستغرق فهذا ما يمنع من الحبوة، نعطي الحبوة كاملة الولد الأكبر ونأخذ الدين غير المستغرق من بقية التركة. يشهد له، يؤيده أنه لا يخلو ميت من وجود دينه في ذمته وإن قل. إذا مو دين عرفي بالمعنى الذي نعرفه، لا أقل من مؤونة الكفن، هذا بقوة الدين، بل أقوى من الدين لأن يخرج من أصل التركة. فإذا لا يخلو ميت من وجود دين في ذمته، ولم تذكر النصوص ولا فتاوى الأصحاب هذا الشرط بأنه يجب أن يخلو الميت من أي دين مستوعب وغير مستوعب حتى يمنح، هذا نتمسك بهذا الإطلاق. لو كان الدين حتى غير المستوعب وإن قل يمنع من الحبوة للولد الأكبر، لماذا لم يذكر؟ والمسألة نستطيع أن نقول مو غالبية الابتلاء، لا، دائمية الابتلاء، لأن لا يخلو ميت من اشتغال ذمته بشيء. فلماذا لم تشر النصوص ولا الفتاوى إلى مثل هذا الشرط؟ فبعض أيضا هذا الشرط غير مراد للشارع المقدس، أنه إذا وجد دين غير مستغرق فإنه لا يمنع. هاي ملخص المؤيد الذي ذكره. قال: ويؤيد هذا الوجه الذي مضى إليه الأصحاب، وهو أن الدين غير المستغرق لا يمنع من منح الحب والولد الأكبر، إطلاق النصوص الكثيرة والفتوى، النصوص والفتوى باستحقاق الولد جميع الحبوة بشرطها، أي شروطها التي تقدمت، مع أن الميت، أي ميت، لا يكاد ينفك عن دين في الجملة وإن قل إلا نادرا جدا. فلو أثر مطلق الدين كما تريد، يا قول الثاني تقول أوزع الدين بالنسبة على الجميع حتى الحبوة وإن قل أوزع بالنسبة، فلو أثر مطلق الدين على استحقاق الولد الأكبر الحبوة لنبه على اعتباره في النصوص والفتاوى لعموم البلوى به، قال لا يكاد ينفك. وأيضا قال، خل نتقدم أكثر في هذا المؤيد وهذا الشاهد، وأيضا فإن الكفن الواجب ومؤونة التجهيز كالدين بل أقوى منه، أقوى من الدين، لأن التجهيز أولا يخرج ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، هكذا رتبتها النصوص. فتعلق الدين في ذمة الميت وفي تركته أقوى من تعلق الدين، وهذا هو موجود لا يخلو منه أي أحد، كل نفس ذائقة الموت، فإن الكفن الواجب ومؤونة التجهيز كالدين بل أقوى من الدين، وهي مقدمة على غيرها من الإرث والدين والوصايا وغيرها. مؤونة التجهيز أولا حتى قبل أداء الديون، ومتعلقة بالتركة أيضا على الشياع من غير ترجيح لعين على أخرى، لا يستثنى منها لا الحبوة ولا غيرها، الكفن ومؤونة التجهيز متعلقة بمجموع التركة بما فيها الحبوة من غير ترجيح لعين اللي هي سائر التركة على أخرى على الحبوة، والحبوة من جملتها. فلو أثر مطلق الدين حتى غير المستوعب وإن قل كما تزعم، يخاطب نفس الشهيد الثاني، لأن الشهيد الثاني يعترض على نفسه لأنه استوجه القول الثاني وقال أن الدين حتى لو غير مستغرق يوزع بالنسبة على التركة كلها، فيخاطب نفسه ويستشكل على نفسه، يقول: فلو أثر مطلق الدين في الحبوة كما يزعم القول الثاني لأثر الكفن الواجب ولا يخلو منه إنسان حتى لو ما علي الدين، هذا موجود ونحوه بها فيها. فيلزم ألا تسلم لأحد البتة، هذا معنى ماكو واحد يستحق، ماكو ولا ولد أكبر يستحق حبوه، لأن ماكو ميت تخلو ذمته من دين غير مستغرق لا أقل من مؤونة التجهيز والكفن، وهو مناف لحكمة الشارع من إطلاقها، من إطلاق إثباتها في النصوص الكثيرة. حينئذ أشبه تصبح هذه النصوص كلها لغو، علي من تقول يحبى الولد الأكبر بكذا وكذا وكذا، وأنت من جهة أخرى تقول يمنع الولد الأكبر من الحب وإذا وجد دينه حتى لو قليل غير مستوعب، ولا يخلو ميت من غير من دين غير مستوعب. فهذا إلغاء لكل نصوص الحبوة، وهو مناف لحكمة الشارع من إطلاق إثباتها في النصوص الكثيرة من غير تقييد بذلك كله. بعد أن انتهى من هذا المؤيد قال قدس هذه في الحقيقة أمور واضحة، تقول صحيح هذا وموجود، لكنها ترجع إلى مجرد الاستبعاد، هاي استبعادات، ففي معارضتها لما سبق نظرون. سبق بالقول الثاني وقلنا أن مقتضى القاعدة هي التوزيع بالنسبة من دون ترجيح لعين على أخرى، هذا مقتضى القاعدة. تريدون أن نخالف مقتضى القاعدة من أجل هذه الاستبعادات؟ تقولوا صحيح لا يخلو ميت من كذا إلى آخره، كل هذا اللي قلته بالمؤيد صحيح، لكنها استبعادات كأنها استحسانات، وهذه لا تصلح لمعارضة ما سبق، وهو أن مقتضى القاعدة توزيع الدين على جميع التركة بالنسبة ومنها الحبوة، لابد أن يلحقها ويتعلق بها مقدار من الدين بنسبة الدين إلى المجموع، هكذا قال. فإذا أصر الشهيد الثاني على القول الثاني، وهو أن الدين وإن كان غير مستوعب وإن قل يوزع بالنسبة على سائر التركة ومنها الحبوة. شقد نسبة الدين إلى مجموع التركة، هالنسبة أيضا الحبوة يؤخذ منها. هذا إذن كلامه قدس سره. يمكن التعليق عليه بخطوات، يعني الخطوة الأولى أنه جرى ديدن الفقهاء على اعتماد مثل هذه الاستبعادات، هذه الاستبعادات تصلح قرينة لصرف الظهور في اتجاه معين أو انصراف الإطلاق عن فرد معين، لما يكون عندنا إطلاق ونشك في شموله لفرد ما، فحينئذ نجد فد مبعدات لشمول ذلك الفرد، فتصلح مثل هذه الاستبعادات أن تكون قرينة لصرف الإطلاق باتجاه معين بعيدا عن فرد أو حصة مثلا، أو لصرف الظهور باتجاه معين يصلح، هذه الاستبعادات قرينة تدخل في قضية الظهور، وجرى ديدن الفقهاء على استعمالها كقرينة في استكشاف الظهور ومعرفة سعته وضيقه، فوجود مبعدات لعدم شمول الظهور لفرد فينصرف الإطلاق عن هذا الفرد، هذا موجود. نعم نحن معك أنه لا يثبت إطلاق هنا، صحيح. المهم إحنا الآن سمناقشة كبروية، أن هل نلغي الاستبعادات بالمرة؟ لا، الاستبعادات تدخل ضمن القرائن التي توجه الظهور باتجاه معين أو تصرف الإطلاق عن فرد معين، هاي ما نقدر نلغيها، هاي مناقشة كبروية. لكن هنا نأتي إلى اللي تفضلت به، أنه هل يجوز التمسك بهذا؟ نعم نحن معك، معك أنه لا نستطيع التمسك بإطلاق النصوص في هذا المقام، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. نصوص الحبوة كلها بصدد بيان أن الولد الأكبر مختص بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه، هذا. أما إذا وجد دينون هل هو يتعلق بالجميع أم بالبعض، وهل هو يوزع بالنسبة أو لا، وهل تشمل الحبوة أو لا، ليست بصدد البيان من هذه الجهة، فلا ينعقد لها إطلاق من هذه الجهة. فهذه المناقشة هي في هذا المؤيد، وليس رفض الاستبعادات، لا الاستبعادات تنفع كقرين لكن قل أن التمسك بالإطلاق هنا ليس صحيحا، لأن النصوص ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي مسوقة لبيان يا ناس هذه الأعيان الأربعة مختصة بالولد الأكبر. أما إذا وجد دينون هل يؤثر على الحبوة أو لا يؤثر، وهل يوزع بالنسبة أو لا يوزع، ليست بصدد البيان من هذه الجهة. نعم لا يثبت إطلاق هنا لأن النصوص في مقام بيان اختصاص الولد الأكبر بالحبوة دون غيره من الورثة مسوقة لبيان هاي، ولا نظر لها إلى توزيع ما يخرج من الأصل كالدين عليها وعلى غيرها حتى تتمسك بإطلاقه وتقول شوف مطلقة، إذن الولد الأكبر ما يشمل شيء، ليست بصدد بيان توزيع الدين وعدم توزيعه، حتى يكون خلوها عن بيانه بيان التوزيع، كما هكذا قال المؤيد، قال لو كان الدين يوزع بالنسبة لبينته النصوص، هي ليست في مقام البيان من هذه الجهة، حتى يكون خلوها عن بيانه كاشفا عن الإطلاق وعدم التوزيع، لا ليست فيه. فما عليه ظاهر الأصحاب هو الصحيح، الذي عليه ظاهر الأصحاب هو الصحيح بأن الدين لا يوزع إذا كان غير مستغرق، لا يوزع على الجميع، وإنما يؤخذ من سائر التركة، إذا لم يكن سائر التركة كافيا للوفاء بالدين نجي نأخذ من الحبوة. يعني افترض الدين 100 الحبوة 20 وبقية التركة غير الحبوة 80 والدين 90، فخو اجينا نريد نوفي الدين شلنا 80 مالت سائر التركة عدا الحبوة بقى 10، هسه نجي ناخذ 10 من الحبوة، هذا صحيح. أما إذا كان فرض المسألة الدين غير مستغرق لما عدا الحبوة، الدين 70 وسائر التركة 80 والحبوة 20، خذ 80 كافية لدفع الحبوة، فلماذا تتجاوز على الحبوة؟ هذا فرض المسألة. فإذا ما قاله الأصحاب هو عدم التوزيع هو الصحيح، لكن بأي تقريب؟ مو لما ذكره، وإنما لذكرنا في نهاية الدرس السابق من أن الحبوة عين مخصوصة للولد الأكبر، فتكون كالعين الموصى بها، ونحن نعلم أن العين الموصى بها لا يؤخذ منها لأداء الديون إلا إذا كانت بقية التركة غير كافية للوفاء بالدين. شخص قال هذه الدار لزيد ترك ديونا نريد نوفي الدين، العين الموصى بها نعفى على صفحة ما نمسها، وإنما نروح نشوف هالديون يكفي لتسديدها بقية التركة عدا العين الموصى بها، فبها خلص العين الموصى بها نعطيها للموصى له. لكن إذا كانت سائر التركة غير كافية نجي نفطر لأن الدين مقدم على الوصية، فحينئذ نجي نأخذ من العين الموصى. هذا هو الكلام هنا، والحبوة عين قلنا كالعين الموصى بها، سوى أن العين الموصى بها بوصية من الميت، أما الحبوة فعين موصى بها من قبل الشارع المقدس، قال هذه الأعيان الأربعة للولد الأكبر. هذا هو الذي جعل الحبوة مستثنات من التوزيع بالنسبة، فما عليه القول الأول هو الصحيح ظاهر الأصحاب، لكن لهذه الخصوصية فما عليه ظاهر الأصحاب صحيح، ولكن بالتقريب الذي ذكرنا للقول الأول في الفرع السابق مسألة الثانية، وهي أن خصوصية الحبوة كالعين الموصى بها تمنع من توزيع الدين عليها، ما ينالها الحبوة كالعين الموصى إلا إذا لم تفي بقية التركة به بقية التركة، والفرض كفايتها، فرضنا الآن أن الدين مو مستغرق لما سوى الحبوة من التركة، فما سوى الحبوة من التركة كافي لأداء الدين، لماذا تمس الحبوة؟ والحبوة عين مخصوصة من قبل الشارع. هذا إذا الكلام في الشرط الثاني من شروط منح الحبوة، وهو أن لا يوجد دين مستغرق. الشرط الثالث وهو قضاء ما فات الأب من الصلاة الفائتة، هذا اشترطه ابن حمزة في الوسيلة، قال شروط منح الحبوة للولد الأكبر 5، ذكر فيها قال وقيامه بقضاء ما فاته من صلاة وصيام. فالحبوة لا تثبت إذن للولد الأكبر إلا بعد أن يقضي ما فات أباه من صلاة وصيام، كأن الحبوة ستكون عوضا عن قضاء الصلاة والصيام عن ميت، فلا يستحقها الولد الأكبر إلا بعد أدائه. هذا ابن حمزة قال. فإذا مضينا مع هذا الشرط الذي ذكره ابن حمزة وكأنه جعلها معاوضة، أن الحبو عوض عن قضاء ما فات الأب، إذا لو لم يكن في ذمة الميت قضاء فلا حبوة. إذا ماكو أصل ميت ما مطلوب قضاء، فنقول له خلص عوض ماكو، فإذا عوض ماكو معوض هم ماكو خلص زين. ولو كان إذن لحظة فروع تترتب معنا على شرط ابن حمزة، لو كان الولد الأكبر صغيرا غير مكلف حتى نخاطبه بالقضاء، أو مجنونا غير مكلف حتى نخاطبه، فمعنى لا حبوة للولد الأكبر فضلا عما لو ترك القضاء عن تقصيره. لو كان بالغ عاقل لكن ترك القضاء عن تقصيره، هذا باتجاه معين. وبالاتجاه أيضا المعاكس، معنى إذا لا يجب القضاء على الولد الأكبر إذا الميت ما ترك حبوة، خلص الولد الأكبر يقول له حبوة ما أعطيتني حتى أقضي عنك، يخاطب أباه المرحوم، إنما هذا القضاء مقابل الحبوة وأنت ما تركت حبوة حتى. هذه كلها لوازم قول ابن حمزة، لكن تقدم الكلام فيما سبق ضمن أحد الفروع اللي كانت في شروط المحبوب، ومن شروط المحبوب في الشرط السابع من شروط المحبوب ذكرنا به ورجحنا عدم الاشتراط. عدم اشتراط، ليس هذان الحكمان متقابلين وعلى نحو المعاوضة، لا أبدا، هذا حكم مستقل عن هذا الحكم، وهذا الذي ذهب إليه الأكثر. يعني لم أجد موافقا لابن حمزة في اشتراط هذا القضاء ما فاته. لا، ما الدليل؟ إطلاقات، إطلاقات كل الحكمين، أدلة قضاء ما فات الأب مطلقة لم تقيدها بالحبوة، وأدلة منح الحبوة للولد الأكبر مطلقة لم تقيدها بالقضاء، فمن أين جئتم بهذا القضاء؟ وإطلاقات كل الحكمين ليس فيها. فإذا الدليل هو هذا، دليل نفي الاشتراط، مع أنه موافق للأصل، لكن من يحتاج الاستدلال بالأصل عندنا لإطلاقات أدلة الحكمين؟ فإذا هما حكمان مستقلان، وجوب القضاء على الولد الأكبر واستحقاقه الحبو، ولا ملازمة بينهما، وإن كانت غالبية صحيح وحكمتها واضحة، من كان عليه الغرم فله الغنم، حكمتها عقلائية، ولد الأكبر مثل ما توجب عليه القضاء منح الحبو، حكمة موجودة، والملازمة أيضا غالبية موجودة، لكن لا تصل إلى مستوى المعاوضة والاشتراط وإلى آخره لا. وإن كانت غالبية هذه المقابلة صح وحكمتها واضحة، هنا غنم فنأخذ منه الغنم، إلا أنها قد تنتقض طردا وعكسا في موارد ذكرناها قلنا يومئذ. ولو تنزلنا افترضنا هذا الشرط موجود، فالاشتراط هم لا نقول به على هذه الساعة، أنه المعاوضة لا نقول بها على هذه الساعة، بحيث لو لم يترك الأب قضاء ما كذا تم مشغول القضاء فلا حبوة، ولم لو لم يترك حبوة فلا يجب القضاء على الولد الأكبر، ولو كان الولد الأكبر صغيرا أو مجنونا لا قضاء عليه فلا حبوة له. لا، ليست بهذه الساعة. حتى إذا أريد نجي وياك يا ابن حمزة ونوافق على شرطك فنقبله ضمن دائرة معينة، وهي أنه لو كان على الميت قضاء والولد الأكبر بالغ عاقل ذمته مشغول يستطيع أن يؤدي وعصى ولم يؤدي، هنا نمنعه من الحب ويمكن. الشرط ليس بهذه الساعة. أو مثلا نقول إذا كان صغيرا فالحبوة نعزلها للولد إلى أن يكبر الولد ويؤدي نعطيه الحبوة، ما نمنع الولد الصغير من الحبوة، لكن نبقيها مراعاة إلى أن يبلغ ويؤدي. أو الولد الأكبر إذا كان بالغ وكان عازم على القضاء أمام معترض لكنه لم يؤدي مشغول أي شيء آخر، فنعطيه الحبوة ونقول له بشرط أن تقضي، يكفي عزمه على القضاء. فإذن حتى لو قلنا بالاشتراط وتنزلنا مع ابن حمزة فما لازم يكون بهذه السعة من اللوازم التي ذكرناها، وإنما نقبل من الولد الأكبر أن يكون عازما على القضاء. هذا المقدار كافي نعطيه. تقول بعدين خاف هذا ما قضى، حتى بعدين ما وفى بتعهده، خلص نسحبها، نسحبها الحبوب ونرجعها ميراثا. فإذا حتى لو تنزلنا وقبلنا بالاشتراط، قلنا ولو تنزلنا فإن الاشتراط لا يكون بهذه السعة من الإطلاق، فإنه لا يتعدى الترك المتعمد للقضاء، فلا تشمل ما لو لم يوجد فائت من لوازم كلام ابن حمزة وإطلاق كلامه، أنه لو الميت ما مطلوب قضاء فنقول له لا حبوة، لأن عوض ماكو تدفع، فمعوض ماكو لا، حينئذ الشرط لا يمنع من هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل.